الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا قبل عطلة الصيف على الفائدة 56 من فوائد وفضائل الذكر، 56، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فنبدأ على بركة الله ونحن في يوم الأحد، في يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الأول عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا ووفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: 56، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مسلما في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: وأي العواد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله.
الله أكبر.
وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوا.
إن أعظمكم بالشرطية،
إن يعني أعظمكم
إذا كبر عليكم أن تقوموا من الليل للقيام. نعم.
وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل.
يعني هذه الفضيلة دليل عظيم على فضل الذكر، فكل ما لامس الذكر ارتقى، وهكذا القلب إذا لامس يعني شغاف، وهكذا الذكر إذا لامس شغاف القلب ارتقى صاحبه. نعم.
57، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. الحديث متفق عليه. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين. فنافسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه أحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل يوضحه.
يعني هذا الوجه أن استدامة الذكر، الاستدامة في الذكر أو استدامة اللسان على الذكر، استدامة القلب على الذكر، سبب من أسباب إدراك فضائل النوافل البدنية والمالية. وهذا أيها الإخوة لا يتأتى إلا بالحرص. نعم.
قال رحمه الله: يوضحه 58 أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له، ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك.
طبعا 58 أن ذكر الله من أكبر العون على طاعة الله، فإن الإنسان بلسانه إذا تعود الذكر فإن القلب ينشرح ويتلذذ ويستسهل كل طاعة، فتجده سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. نعم.
يوضحه 59 أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، وعلى عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه 60.
طبعا هذا الوجه واضح، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب نيل المعية كما سبق. فإذا كان الأمر كذلك فإن الذاكر لله سبحانه وتعالى ييسر الله له الصعاب، وييسر له العسير، ويخفف عليه المشاق. نعم.
60 أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان.
لا شك أن من أفضل فوائد الذكر أنه فيه طمأنينة القلب، شجاعة النفس، فللذكر تأثير عجيب في انشراحة الصدر، قوة القلب، قوة البأس، قوة النفس، بل وقوة الملاحظة، بل وقوة البصيرة، وهذا يزداد مع ازدياد الذكر ومع استدامة الذكر. نعم.
61 أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاءت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من دأمن داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوه. حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا. فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولهذا أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسعد بن وداعة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصا قولا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حصا فانهزم الروم فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن.
لا شك أن ذكر الله عز وجل يذهب تعب البدن ويذهب ما يجده الإنسان من الكسل، وينتج عن ذهاب هذا وهذا قوة النفس وقوة القلب وقوة البدن واجتماع النفس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. وما ذكره عن شيخ الإسلام هو منقول عن كثير من السلف، لكن ذكره عن شيخ الإسلام ليبين أن هذا الأمر ليس موقوفا على السلف، وأن فوائد الذكر موجودة في كثير من الأحوال. قبل أيام جاءني رجل يقول في هذا المسجد من عوام المسلم، يقول أخاف أن يكون هذا استدراج، يقول أنا أكثر من ذكر الله عز وجل، ما أذهب إلى مكان إلا واجد أن الله يفتح عليه. فأنا ظننت أنه يعني ذكر الله في نظره كثير، قلت لي يعني كم مرة تذكر الله عز وجل؟ قال ما أعد، لكن يمكن كلمة لا إله إلا الله 5000 مرة. لا إله إلا الله، هذا هو الذي يصدق عليه الذاكرين الله كثيرا والذاكرين. نعم.
قال رحمه الله 62:
كان أبو هريرة رضي الله عنه في اليوم الواحد يذكر الله التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة أكثر من 10,000 مرة. حن اليوم يا الله يا الله، بعض الناس تسبيحات سبحان الله الحمد لله أكبر اللي بعد الصلاة يا الله يقولها وهو ماشي ما عنده استعداد يجلس. نعم. الثانية:
قال رحمه الله 62: أن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القتر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق.
الله أكبر.
قال الوليد بن مسلم
الدمشقي:
حدثنا محمد بن عجلان
المدني
قال سمعت عمر مولى غفرة
غفرة
نعم
مولى غفرة نعم
يقول
تابعي جليل نعم
إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر.
الله أكبر.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قال وما المفردون؟ قال الذين أهتروا في ذكر الله جل وعلا، يضع الذكر عنهم أوزارهم.
الله أكبر. نعم.
أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا به. يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به. وفيه تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا أسقط في كلامه من الكبر، والهتر السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله. والهتر الباطل أيضا، ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل.
مستهتر صفة أحسن. نعم، يعني رجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. نعم، مستهتر يعني مستهزأ به، لكن مستهتر يعني هو كثير الأباطيل. نعم، بالفتح بالكسر، كسر التاء الثاني.
نعم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أعوذ بالله أن أكون من المستهترين.
من المستهترين أحسن.
أعوذ بالله أن أكون من المستهترين. وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به، كان حقا أو باطلا، وغلب في عرف الناس وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل، حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل. وإنما إذا قيد بشيء تقيد بنحو هو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله تعالى، أي
لا هو مستهتر، هذا غير يختلف، هو مستهتر يختلف عن مستهتر.
نحو هو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله تعالى، أي أولع به وأغري به. ويقال استهتر فيه وبه، وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون.
وأن هذا الأثر لم يصح، واللي قبله ما صح، لكن المقصود أن من فضائل الذكر أن الذاكر لله عز وجل يحب ذكر الله حتى يصل إلى درجة أن الذكر يجري على لسانه كجريان النفس. نعم.
الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق رب عز وجل عبده، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين.
الله أكبر.
روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال الله وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار.
يعني يكفي الذاكرة فضلا أنه كلما ذكر الله يجد التصديق من الله. يعني هذا كل ما ذكرت الله الله يجاوبك يصدقك. إذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا. إذا قلت الله أكبر قال الله صدق عبدي أنا أكبر، وإذا قلت سبحان الله قال الله صدق عبدي سبحاني سبحان، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: 64 أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي أنه قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قال: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني هذه الفضيلة عجيبة، كلما كان الإنسان كثير الذكر كلما كان عظيم البنيان في الجنان، وكلما كان قليل الذكر كان قليل البنيان في الجنان. والذي لا يذكر الله في الدنيا ولو كان عنده بيت فبيته خريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت، أو مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالبيت الخريب أو كالحي والميت. بيوت الجنة لا تبنى بالدنانير والدراهم، تبنى بذكر الله سبحان الله بالعمل الصالح. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ قل والله 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: 65 أن الذكرى سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فحسبه
فبحسب.
نعم، وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحي، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم. قال: ثم أتي بي إلى الباب الآخر، فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم.
الله أكبر. لا شك أن ذكر الله عز وجل حصين. قد مر معنا حديث من؟ حديث عيسى ويحيى، قال: ومثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه عدوه فرأى حصنا حصينا فتمنع فيه فدخل الحصن وأقفل على نفسه الباب فلا يستطيع عدوه أن ينال. فالذكر حصن، فإن كان حصنا من العدو في الدنيا فإنه حصن من النار في الآخرة. وهذا الرجل بنى مسجدا في البادية وجعل في قبلة المسجد 7 أحجار، يعني في جهة المحراب بعضها فوق بعض، ثم إذا كان انتهى من صلاته يقول: اشهدوا أن لا إله إلا الله، ما عنده إلا هو يكلم الأحجار. سبحان الله العظيم. نعم.
السادسة والستون أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك.
لا شك أن دعاء الملائكة من أنفع الأدعية من حيث منزلتهم عند الله ومن حيث الاستجابة، والمسلم بحاجة إلى استغفار الملائكة. كيف يحصل العبد استغفار الملائكة؟ هناك عدة أسباب نحصل بها استغفار إيش؟ الملائكة. أعظم هذه الأسباب الإخلاص والمتابعة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا يعني من الشهوات، واتبعوا سبيلك أي تركوا الشبهات. السبب الثاني من أسباب نيل الاستغفار استغفار الملائكة التوبة، قولك استغفر الله وتوبوا لي. الذين ذكر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون لمن في الأرض أي ممن تاب. الثالث من أسباب نيل استغفار الملائكة المجيء قبل الإقامة والجلوس، فإن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا إذا انتهى الصلاة فما دام في مصلى فإن الملائكة تستغفر له، وهذا الخامس. والسادس إذا نام على وضوء فإن ملكا يبيت في شعاره يستغفر له ويدعو له. الثامن إذا ذكر الله بهذه الطريقة، قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك اللهم اغفر لعبدك اللهم اغفر لعبدك. نعم.
قال رحمه الله: السابعة والستون أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل، فإذا قال نعم استبشر. وقال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله، فقائلة نعم وقائلة لا. وقال الأعمش:
القفار بالفتح يختلف معناه عن الكسر القفار، أما القفار بكسر القاف فهي الأرض الخالية من أهلها، يقولون أرض قفر وهي قفار صفة. أما القفار بالفتح فالعرب تقول هذا أرض قفار، يعني أن المقصود نوع من أنواع الأدم، نوع من أنواع الطعام، يقول هذا قفار يعني ليس له خل أو ليس له طعام معين، ناشف طعامه ناشف ونحو ذلك. نعم.
أحسن عليك. وقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل، فمن قائل نعم فمن قائل لا ومن قائل نعم. الثامنة والستون،
يعني لابد الإنسان ينتبه يتذكر قول الله عن نبيه داود: يا جبال أوبي معه والطير. الجبال كيف تؤوب؟ تؤوب مع الذاكر الله عز وجل. ولذلك كان بعض طلبة العلم من زملائنا إذا كان في يوم راحته يذهب إلى بعض جبال المدينة يخلو بنفسه، ثم يطلع جبلا جبلا يذكر الله عز وجل سبحانه. حتى قال مرة: إني قرأت على رأس هذا الجبل جزءا من القرآن، لعل لا أحد قرأ القرآن هاهنا. قلت: يمكن الصحابة سبقوك، ما تدري. نعم.
قال رحمه الله: 68، أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج: أمنافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل.
نعم.
69، أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. 70، أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الآخرة، فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير على كل شيء قدير، أتى الله تعالى يوم القيامة وجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر.
لا شك أن ذكر الله عز وجل يعني من أعظم الأعمال التي يتلذذ بها العباد، وهذا التلذذ له أوجه كثيرة. كذلك ذكر الله عز وجل يكسب العبد نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة وبصيرة في العلم وإن العبد لا يحرم العلم العلم بسبب غفلته. نعم.
قال رحمه الله: 71، أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثير الشهود للعبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة.
الله أكبر.
قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
لا إله إلا.
والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده، ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا يوم قيام أن يقبلوا يوم القيامة الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم.
يعني هؤلاء هذه البقاع وهذه الأشياء التي تشهد لذكرك ربما تكون شهاداتهم مقبولة عند الله عز وجل، لا سيما الجمادات والأرض والحجر والشجر، وذلك ينبغي الإنسان يذكر الله عز وجل. ومن هنا يتبين أن الذكر بصوت مرتفع إذا لم يترتب عليه إزعاج للناس أفضل من الذكر بدون صوت، لأن الذكر المرتفع فيه سماع إسماع للأرض وإسماع للحجر وإسماع للشجر، فإذا كنت في وحدك في مركب في بر أو بحر أو جو فاذكر الله عز وجل بصوت مرتفع. من جميل ما حدثني به رجل يقول أن والده شهد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه في علاج كان ذاهب إلى أمريكا في آخر حياته، وكان ذاهبا على نفقة أحد المحسنين الكبار من باكستان، يقول وكنت أنا مرافق له، يقول فقال لي، كان الشيخ متعب مريض، فقال لي اقرأ القرآن، يقول فصرت أقرأ بصوت منخفض أستحي الناس في الطيارة يعني، يقول فقال ارفع صوتك تستحي من ذكر الله، يقول رفعت شيء قليل، قال الشيخ قام وقرأ كأنه ما فيه شيء، يقول الناس في الطيارة كلهم يتعجبون من قراءته، ما حد قال له اسكت. نعم.
قال رحمه الله: 72 أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت ألبته، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل، هو القلب إن لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين.
الألسن 4 أنواع، أفضلها لسان ذاكر، وأدناها لسان لاغ يلغو بالغيبة والنميمة ونحو ذلك، والثالث لسان يخلط بين هذا وهذا، والرابع لسان عاطل يغلق صاحبه عليه بالأسنان فيسجنه ولا يدعه يذكر الله عز وجل. فانظر لسانك من أي الألسن هو، ولن تعجب فاعجب أن كل عضلة في جسم الإنسان يمكن أن يلحقه التعب، حتى عضلات القلب في آخر العمر يتعب إلا اللسان، فإن عضلته لا تتحطل ولا تتعب مهما تذكر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: 73 وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. وقد جاء في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالدي فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة رحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، فرأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته جمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال: هذا حديث حسن جدا. رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال بن أبو جبلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه. والمقصود منه صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، وقوله فيه: وأمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقاله كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب أنه قال: إذا خرج رجل من بيتي فقال بسم الله قال الملك هديته، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيته، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظته. يقول الشيطان بعضهم لبعض: ارجعوا ليس لكم عليه سبيل، كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ.
على كل حال، بالنسبة للذكر، ما ذكره ابن القيم من الفوائد التي زادت عن 70 للذكر هذا من حيث العموم، أما خصوص كل ذكر فهذا له فوائد عظيمة لا يمكن حصرها والوقوف عليه، فلكل ذكر من الأذكار فائدة وفوائد مخصوصة أخرى غير 70 التي ذكرها. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو خلاد البصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، من دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في 3 حصون.
يعني بشارة لكم، بشارة لطلبة العلم اللي يجلسون في حلق الذكر، دخلوا في 3 حصون من الشياطين. نعم، من شياطين الإنس والجن. نعم.
وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة كتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء. وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود، فذكر الحديث وقال: فقال له في 3: أعلمك كلمات ينفعك الله بها بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال: صدقك وهو كذوب.
أحسنت. نقف ولا نكمل؟ نكمل بعد الأذان عشان نخلص نقف على فصل. نعم، بسم الله.
قال رحمه الله: وذكر الحافظ موسى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر، إذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول له افتح بخير، فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت يرسل أخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. وفي الصحيحين:
يعني إذا ختمت بذكر وافتتحت بذكر حصلت حراسة ملك في النهار وفي الليل. نعم.
وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيء لا يضره شيطان أبدا. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي أنه قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه 20 آية أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل 7 ضار ومن كل لص عادل، آية الكرسي و3 آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، و10 من الصافات و3 آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء على جنبه فهيل منه، فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى إيتي عروة فسله ما الذي يتعوذ به، يعني من إبليس الأباليس. قال: قلت: آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، وسمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. قال بشر بن منصور عن وهيب بن الوردي أنه قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا أو أصواتا شديدة، وجيء بسرير حتى وضع، جاء شيء حتى جلس عليه، قال: واجتمعت إليه جنود، ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجيبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات، فقال واحد: أنا أكفيكه. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجع، فقال: لا سبيل إلى عروة. قال: ويلك، لما؟ قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت: ما شيء تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وبما سمعت، فقال: ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت: آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لم فصام لها، والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت 3 مرات، وإذا أمسيت قلت 3 مرات.
وذكر الجبانة يعني المقبرة، مقصود بالجبانة المقبرة. نعم.
وذكر أبو موسى عن مسلم البطين أنه قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى منادي من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله رصاص، وفي رواية: إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى لا يسمع تأذين الحديث. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة وقال: بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم وراء عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحب: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه، فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل، فذهب إلى النائم، فلما دنا منه رجع قال: صدقت، فذهب، ثم إن المسافر قضى وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال: أخبرنا على أي آية نمت؟ قال: على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبو النضر: هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري، فقيل لي: يا أبا النضر تحول عن جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وابي أسامة، فكتب إلي المحاربي: إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب، فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء، ثم تكلموا عليه بهذا الكلام، فصبوه في البئر، فخرجت نار من البئر، فطفئت على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت تورا من ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار، فرششته، فصاحوا بي: يا أبا النضر أحرقتنا، حتى نحن نتحول عنك، وهو بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى.
طبعا بالنسبة لهذه الأدعية التي ثبتت عن بعض الصحابة والتابعين هي ليست أذكار فلا يجوز قولها وتكرارها وإنما هي أدعية، والأدعية الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة سواء كان لنفس السبب أو لسبب آخر بشرط واحد وهو صحة المعنى، والمعنى صحيح فيما ذكره ابن النضر وفي الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة.
لا خلاص نقف على هذا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في الاثنين القادم. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.